بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين إضافة لما تقدم من الاستدلال بالآيات وبعض الروايات قد يمكن الاستدلال بوجوه أخرى لإثبات هذه القاعدة أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. الرواية السابقة التي ذكرناها عن الصدوق رحمه الله عليكم السلام ورحمة الله التي وجدناها في الأمالي وفي معاني الأخبار، الرواية السابقة تقريبا نفسها رواها الكليني أيضا رحمه الله. قال أبو محمد القاسم بن العلاء رحمه الله رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا عليه السلام بمرو وساق الخبر، نفس المضمون. وهذا وإن كنا ذكرنا أن السند لا يخلو من إشكال، هذا السند أيضا واضح أنه مرفوع أيضا لا يخلو من إشكال، ولكن بالنتيجة تعدد الروايات والطرق ولو بهذه الطريقة يعني بالرفع هو أيضا يعني يقوي احتمال صدور الرواية، لكن وحدها هي لا تصلح ولا تبلغ إلى مرحلة الحجية. لكن عندنا رواية أخرى في نهج البلاغ أيضا هي مرسلة، لكن أنت من الضم رواية إلى رواية إلى روايات ربما إحنا المضمون سيتضافر عندنا ويكون موثوقا بصدوره ولا يبقى محتاجا إلى التدقيق السندي. لاحظوا هذه الرواية التي فيها شيء من التفصيل، أقرأ يعني مطلعها إلى محل الشاهد. ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا، مع أنها متناقضة. واضح بعد أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الرواية بناء على صدورها يريد يعني يذم أو يبكت أي جهة من الجهات. ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل عليهم دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه. تلاحظون هذه العبارة، يعني الدين ليس فيه نقص، تام، ما يوجد فراغ. أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه. هذا احتمال، يعني كأنه هو أرادهم أن يتموا دينه فيصيرون في طوله، أم كانوا شركاء له، يعني يصيرون في عرضه يشتركون معه لكن في عرضه، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، لهم أن يقولوا وعليه أن يرضى باعتبار كأنهم أيضا لهم حق التشريع. أم أنزل الله سبحانه دينا تاما يذكر الاحتمال الآخر الخامس السادس. أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه؟ هذا في مقام الاستفهام الإنكاري. والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، وفيه تبيان لكل شيء إلى آخر الحديث. هذه الرواية قبل أن نتكلم بتفاصيلها، في نسخها يوجد شيء من يعني الإشكال البسيط، لكن الأمانة تقتضي أن لا نتركه. في النسخة المعروفة للنهج محمد عبده مسوي كأنه نسخة بدل، الآية كأنه نسخة بدل، يعني إما أنه عليه السلام قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإما أنه قال فيه تبيان لكل شيء، لأن ذاكر قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء بين قوسين ضمن السياق العام اللي هو ما مقوسه، فيعني كأنه هذه نسخة بدل عن الآية الأخرى. أما في طبعة تحقيق صالح اللي هو أيضا نهج البلاغة لجامع الشريف الرضي، هذا التحقيق الأخير لواحد من الشخصيات المصرية محترمة، كان إنجاز يعتبر هذا، لا ذاكر الآيتين معا. طبعة محمد عبده بيها تعبير فيه تبيان كل شيء، مو تبيان لكل شيء. طبعة صالح يعني أكثر مطابقة مع القرآن، صاير فيه تبيان لكل شيء، فلعله الرجل المحقق الثاني للكتاب هو ناظر إلى نسخ أخرى كذا، فمختار النسخة الأصح ومرتبة، لكنه هذا ما راح يأثر كثير. الأقرب الظن أن الإمام عليه السلام استدل بكلتا الآيتين، يعني مو نسخة، هو حتى لو صار عندنا دوران بين الزيادة والنقيصة نبني على الزيادة، هذا الوضع الطبيعي في النسخ، صار عندنا دوران أنه يوجد هذه الإضافة أو لا توجد هذه الإضافة، ما فرطنا في الكتاب من شيء اللي هي محطوطة بين قوسين، هذه مذكورة أو ما مذكورة، لا نبني على أنها مذكورة حتى لو لم تكن مذكورة في كل النسخ. إذن احنا من ناحية نسخ الرواية ما عندنا إن شاء الله أي مشكلة، واضح إن شاء الله. هذه الرواية أولا مضمونها رفيع إلى حد تتصاغر أمامه العقول، لأنه بها إشارة إلى احتمالات ما معهود أصلا في تلك العصور أن يأتي أحد ويلتفت إلى دقائق الأمور بهذا الشكل، مضافا إلى جزالة ألفاظها، مضافا إلى الموضوع الخطير والحساس الذي تعرضت له، وهي قضية القضاء وعلاقته بالإمامة وعلاقته بالحكم الشرعي وعلاقته بشمولية الأحكام الشرعية، لهذه معضلة واقعا. فهذا الموضوع بهذه الخطورة يتكلم به بهذه الجزالة في الألفاظ وهذه الرفعة في المعاني، هذا يبلغ بالرواية، هذا تصلح أن تكون من مصاديق الروايات التي يكفي علو مضمونها لإقامة الحجة بصدورها، أنا ما أقول قطع لكن يوجب الوثوق بصدورها هذه الرواية، واضح إن شاء الله. زين، جئنا إلى هذه الرواية من حيث المضمون، سنحن الآن نسخ والسند إن شاء الله يعني تمت القضية، يعني قضية حجية الرواية ونسخ انتهينا من عدد، نأتي إلى المضمون. المضمون في هذه الرواية فيه أمران، الأمر الأول هو فيه دلالة على أن الشرع الحنيف شامل لكل وقائع الحياة. الأمر الثاني فيه بيان للمراد القرآني في كتاب الله من هاتين الآيتين أو على الأقل من إحداهما بناء على قضية النسخ، وإن كنا احنا بنينا على النسختين. لكن هو حسب الظاهر يستفاد منه بيان هذه القضية القرآن أن هذا الأمر في القرآن أيضا مذكور، لأن هو يفسره بهذا المعنى ويصل إلى أنه لا يوجد أي فراغ في التشريع بحيث يمكن أن يؤدي إلى اختلاف القضاة في أحكامهم. فإذا الدلالة على المدعى في الجملة بنحو وسيع تام في هذه الرواية كما هي تامة في الرواية السابقة وفي الآيتين السابقتين اللتين ذكرناهما. لكن يبقى هذا شوب الشك في هذه المساحة الضيقة الضئيلة، أنه ما يدرينا أن بعض الموارد التي لا يوجد فيها اقتضاء لا للفعل ولا للترك، لا اقتضاء بنحو الإلزام ولا اقتضاء بنحو الرجحان، هل أنها لابد أن يشرع الشارع لها حكم الإباحة أو يمكن أن يسكت عنها؟ إذا سكت عنها النتيجة هي نفس الشيء من الناحية العملية، يعني هو ما عنده إلزام، المهم الأحكام الأربعة سقطت، الأحكام الأربعة منتفية. أما هذا الحكم الخامس وهو الإباحة هل أنه مشرع أو لا؟ هذا أولا من حيث الحاجة، ماكو حاجة واضحة إليه أنه يبين أن يوجد حكم، لو مجرد أنه لا يوجد حكم، تدرون لا يوجد حكم يعني لا أكو وجوب ولا استحباب ولا كراهة ولا حرمة، وهي عملا يعني إيش راح يصير؟ يصير في حل، لكن مو مثل ما هو الشارع يأتي ويقول شرعت لك الإباحة، ذاك يصير معنى عدمي، هذا يصير معنى وجودي من هذه الناحية، ولا عملا عموما ما يوجد فرق. واضح إن شاء الله؟ فإحنا في مثل هذه المساحات الضئيلة هل نستفيد من النصوص السابقة أن الشارع لابد أن يكون قد شرع؟ مو واضح. هذا اللي هو أمس كنا نقول أنه يوجد فرد مساحة فرد إشكال يعني محدود وكذا، أنه هنا ماكو حاجة بعد، شنو ماكو حاجة عملية أن يشرع، مو مثل ما قضية الوجوب الناس وتحتاج أن تعرف أن هذا لازم، إذا تركته إذا ما عرفت أنه لازم ربما يتركه حتى من هم بانون على التقرب إلى الله والطاعة له، لكن إذا بين طبعا راح يكون الأمر بالنسبة لهم يملأ لهم فراغ. أما المباح مو واضح هذا الأمر.
الناس بعدما تبين الواجب والمحرم لأنه أصبح خلاصة الواجب المحرم، إنما حل عليكم حل البيع وحرم الربا مثلا من هذه الآية، يعني جاء خطوة ثانية بيان تبيان الإباحية في بداية الأمر،
احنا شنو علاقتنا بالخطوة الأولى والثانية وكذا؟ احنا نبحث قضية ثبوتية، هل أن الشارع لابد أن يكون شرع لكل فعل من أفعال المكلفين حكما أو لا، ربما بعض الأفعال تركها بلا حكم من قبيل هذه الأفعال المباحة التي يدور حالها بين أن يكون شرع لها الإباحة أو تركها في فراغ من التشريع. مولانا احنا مو ناخذ مثال انت في ذهنك هذا قابل يعني ينحل بطريقة اخرى، يا شيخنا هذا النقطة ركز ويانا فيها، البيع والشراء هو عادة لو يكون يعني فيه هواية احكام هواية خصوصيات، يكون جائز يكون محرم يكون مستحب يكون التجارة اكو كلام انها مستحبة كذا، هذه الامثلة لا، هي الامور الافعال البسيطة جدا عادة اللي يصير بها هذا الامر اللي هي فارغة لا بها رجحان فعل ولا بها رجحان ترك.
اقصد انه الاباحة لفظ عام يشمل الامور التي هي مرادة الراجح لدى المكلف ما يحتاج إلى أن
لا مولانا إحنا ما نتحدث عن اللفظ العام قاعد نتحدث عرفنا يا شيخنا أرجوكم إحنا شنو عدنا كلمة إباحة وردت في القرآن قاعد نأخذ باللفظ العام ونستدل بظهوره لو إحنا عدنا حقيقة حقائق عرفنا فيها الحكم الشرعي وقلنا أقسامه وذكرنا أمور حقيقية هذا حديث عن حقيقة الشيء عن حقيقة الشيء في مقام الثبوت أما أنت تقولون شنو الإباحة معنى عام يعني أنتوا هواي بعيدين عن المطلب مولانا احنا حديثنا عن تعبيرات شيخنا أرجوك وياي أبقى احنا حديثنا مو عن التعبيرات احنا اجينا بينا حقيقة الأحكام فأكو فرق كبير بين حقيقة الأمر وبين الألفاظ الدالة عليه احنا بنقول حقيقته من نجي نشرح ونبين حقيقته مرارا ونقول معنى أنه عدم الاقتضاء اللي به هذه الجهة اللي كان عندنا هاجس أنه في أصل تعريف الحكم التكليفي بعد المسألة هواية أعمق من أنه الألفاظ على ماذا تدل فخلوكم ويانا إذا هذا نأجل الحديث بعدين شيخ نقل تمسك خلينا نأجل الحديث بعدين أصير بخدمتك إن شاء الله الرواية الدليل الثالث احنا طبعا روايتان اللتان ذكرناهما رواية الصدوق ورواية نهج البلاغة ذكرناهما في سياق الاستفادة من الآيتين وإن كانت كل منهما تصلح أن تكون دليلا مستقلا إلى جوار بقية الأدلة لكن ماكو فرق في التعداد المهم هي المواد أمامكم في مقام الاستدلال فلهذا في مقام التعداد الآن بعد أن ذكرنا كل ما ذكرنا نقول الدليل الثالث من الأدلة النقلية هو يمكن أن نقول دليل خامس بعد الآيتين والروايتين الآن نأخذ هذا الدليل يصير دليل خامس بس احنا ماكو فرق بعد كثير في مقام التعداد ما رواه الكليني رحمه الله قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه السند تام ظاهرا محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن عيسى ولا من الأكابر معروفون بعد عندكم أحمد بن محمد بن عيسى هو الذي أخرج البرقي من قم لأنه كان يروي عن الضعفاء على أي حال علي بن حديد توجد نصوص متعددة تذكر أن الإمام عليه السلام أرجع إليه بعض أصحابه في بعض الأمور يبدو أنه كان على درجة عالية من الوثوق لدى الإمام فإذا هذا الرجل أيضا ماكو مشكلة هو هم عنده كتاب والنجاشي أيضا عنده طريق إلى كتابه وإلى آخره يعني هذا هو من الظاهر من وجهاء أصحاب الأئمة صلوات الله عليه مرازم أصلا يوجد توثيق صريح له في كلمات الرجالين اللي هو الراوي الأخير للخبر مرازم يوجد توثيق صريح له في كلمات الرجالين إذن احنا أمام رواية صحيحة من حيث السند ضمن مقتضيات البحث السندي واضح إن شاء الله نقول معتبرة سقد يكون هو علي بن حديد بعضهم قد يكون عنده توقف فيه فما يقولون صحيحة مثلا يعني مجمع على كذا لكن على الأقل نقول مصححة معتبرة نعم مرازم هذا هو أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وموثق بشكل صريح. هذا من حيث نفس السند. وأما الدلالة، الدلالة في الرواية تامة حسب الظاهر في الجملة على المدعى، لكن إذا أريد نحلل الدلالة ندقق في الدلالة سنجد أن الدلالة فيها ارتقاءان، دلالة ثم يكون فيها بيان مثلا للمرتبة العليا منها، ثم بعد ذلك بيان للمرتبة العليا. خلينا نحللها واحدة واحدة. بالحقيقة احنا عندنا ثلاث فقرات، كل واحدة هي قد يكون تقبل أن تستدل بها عن المدعى. خلينا نحللهن بشكل تدريجي. أول قضية، إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء. هاي الدلالة بظاهرها تشبه دلالة الآية، بل هي الظاهر إشارة إلى الآية الشريفة، صحيح؟ يعني هذا اللغة يعني كأنه هو إشارة إلى ما هو المأنوس في الأذهان من دلالات القرآن، لأنه القرآن هو يعتبر أشبه بالمتن في الثقافة الإسلامية، والروايات تكون حاكية عنه كما هو معلوم لديكم، لا نكرر هذه الأمور، إن شاء الله أصبحت من المحفوظات. وهذا الكلام لو أخذناه وحده هذا يقتضي أن نبني على إطلاقه وعمومه، فنبني على أنه كل شيء مبين، فإذا يدخل فيه حتى هذه الجهة الضئيلة اللي احنا مقلقة بالنسبة لنا، موضوع الإباحة، أن الشارع شرع الإباحة أو ترك المباح بلا أن يشرع له حكما. الظاهر أنه كل شيء، فإذا هو سكت عن المباح ولم يشرع له حكما، بعد من نقدر نقول فيه تبيان كل شيء؟ بل الظاهر أنه شرع له حكما وبينه، ما سكت عنه، صحيح؟ هذا هو الظهور الأول. لكن نأتي إلى الظهور الثاني اللي هو يمثل كأنه درجة عليا من هذا الظهور. خلينا نحلله. ماذا يقول؟ حتى والله، انقسم، هذا بيان لشدة يعني التأكيد للمعلومة، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد. إذن ربط القضية بالحاجة. فالدلالة الثانية دلالة ماذا؟ دلالة أنه لم يترك شيء يحتاج إليه. وهذه الدلالة قلنا أنها لا تفي بإثبات المطلوب من جميع الجهات، فش راح يصير؟ راح يصير به فراغ، لأنه ربما لا توجد حاجة عملية لإثبات حكم الإباحة كأمر وجودي، مو أمر عدمي يسكت عنه الشارع. زين، فش صار عندنا؟ صار عندنا دلالتان، إحداهما وافية بإثبات المدعى بإطلاقها وعمومها، والأخرى ليست وافية. لو كانت الدلالتان عرضيتين، إحداهما في عرض الأخرى، لأخذنا بكل منهما من دون توقف، فيثبت المطلوب بإحدى الدلالتين وتكون الدلالة الأخرى ساكتة عنه. ولكن لاحظنا أن لسان الرواية قدم الدلالة الثانية كدلالة تمثل قمة المراد في الدلالة الأولى. حتى لا تخفى عليكم بعد كلمة حتى، يعني بين غاية الدلالة الأولى السابقة، فإذا بين غايتها يعني صلح هذا التحديد في الدلالة الثانية بالحاجة، صلح أن يكون قيدا لإطلاق الدلالة الأولى. صار واضح؟ الدلالة الثانية أخذت الحاجة، والحاجة قيد راح يصير، مو كل شيء، كل شيء يحتاج إليه، صار مو كل شيء مطلقا، كل شيء يحتاج إليه وعليه، فستكون الدلالة الثانية لأنها سيقت في طول الدلالة الأولى، مو أنها سيقت في عرضها. مثلا لو كان قد قال إن الله تبارك وتعالى أنزل في الكتاب في القرآن تبيان كل شيء، ووالله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، بس عاطف قايل والله. هنا نقول عندنا دلالتان عرضيتان، واحدة ما تقيد الأخرى، هذه أثبتت الأمر كلش بشكل مطلق، الثانية أكدت على موضع الحاجة، قالت أنه لا يوجد فراغ محتاج إليه، كل شيء هناك حاجة إليه لم يكن فارغا من الناحية التشريعية، صحيح؟ ولكن بما أن الدلالة الثانية في الفقرة الثانية بما أنها وردت بطريقة بمدخل حتى، هي صارت مدخولة لحتى، فارتبطت بالدلالة السابقة عليها، إذا ارتبطت بالدلالة السابقة عليها صارت صالحة لأن تقيد الدلالة السابقة. وعليه الدلالة السابقة أيضا توقفت، فإذا المشكلة بعدها لازمة. ولكن نأتي للدلالة الثالثة، إذا تسمحون خلي أكمل الصورة بخدمتكم. قال حتى لا يستطيع عبد، هذه ذكرت بعد الدلالة الثانية أيضا، حتى ثانية، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه. هذه الدلالة ظاهرها يعني أي شيء قابل لأن يشرع هو شرع، هذا به الدلالة على هذا المعنى. حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن، يعني يتمنى يقول لو كان هذه الحقيقة نزلت في القرآن، حقيقة اللي مرتبطة مثلا بهذا علاقة العبد مع الله عز وجل، هذا على أقل التقادير فضلا عن الأمور التكوينية الأخرى، فيقول لا يبقى مجال لأي أمنية تشريعية لعبد من العباد أنها مبينة في القرآن، لو كان ماكو يتمنى أن يكون هذا يرغب به، ماكو لو، كله متحقق بالفعل، كل شيء بالقرآن موجود. هذا معناه ماذا؟ معناه أن أي شيء صالح للتشريع القرآن قد بيناه، مو فقط أنه شرع، أصلا بيناه، فلا بد أن يكون الله قد شرعه، صحيح؟ وعليه فحكم المباح لا بد أن يكون قد بين. هذا الحالة الخامسة اللي هي ما بها اقتضاء، لا بد أن يكون قد بين. وعليه فقد تقول بأن هذه الرواية تصلح لإثبات المدعى وإن كان في فقرتها الثالثة، وإن كانت فقرتها الأولى مقيدة بالفقرة الثانية، لكن الفقرة الثالثة توسع الدلالة، صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ إلا أن يقال، واضح إن شاء الله المطلب لحد الآن؟ اللهم إلا أن يقال أن الرواية ما تحدثت عن أنه لابد أن يكون هناك تشريع، وإنما تحدثت أنه لابد أن يكون هناك بيان، فما المانع أن يكون البيان الفرضي في حالة الإباحة الحكم الخامس، ما المانع أن يكون البيان القرآني هو عدم وجود حكم، ما المانع أن يكون البيان القرآني عدم وجود أي حكم في هذه الفرض الخامس في الحالة الخامسة؟ إذا بين لا يوجد أي حكم يعني بينه، هذا شيء يحتاج إليه العباد، فإحنا ما ندري أنه هذا مو بالضرورة لابد أن يبين حقيقة أنه هذا، ربما الشارع يقول يعني الذين نزل عليهم القرآن ويعرفون حقائق القرآن يقولون هذا ليس فيه حكم، ولو في بعض الأحيان بعد ما راح نقدر ناخذ موجبة كلية نقول كل إباحة فهي ناشئة من حكم التشريع، ما راح نقدر نقول، واضح إن شاء الله؟ مو واضح ليش؟ من يا ناحية؟
يعني شلون يعني الإباحة
هو الإباحة شوفوا مولانا الإباحة ثبوتا هي قابلة لأن نصورها بتصويرين. التصوير الأول أن يكون حكما وجوديا، التصوير الثاني أن تكون أمرا عدميا منتزعا من عدم التشريع لهذا الفعل لأي من التشريعات الأربعة اللي هي واضح يعني الأحكام الاقتضائية. زين، احنا من نجي نقرأ هذه الرواية ما نقدر نحصل بالرواية دلالة دامغة على أن الإباحة لابد أن تكون حكما وجوديا، لأن الرواية شو تقول؟ تقول أن لابد أن تكون حقائق التشريع اللي هي قابلة لأن تشرع مبينة، فهو مبينة في القرآن. فمن جملة الأمور المبينة يمكن أن يكون من جملة المبينة أن بعض المباحات لم يشرع الله سبحانه وتعالى لها حكما، وإنما تركها على حالها خالية من التشريع الاقتضائي، لا بها وجوب ولا حرمة ولا كراهة ولا استحباب، لأن الدلالة في الرواية لا تتكلم عن أصل التشريع. تقول لابد أن يكون هناك تشريع، تقول لابد أن يكون هناك بيان، زين هذا البيان القرآني إحنا سلمنا لابد أن يكون هناك بيان ويعرفه أهله. هذا المبين بهذا البيان ما هو؟ هو الإباحة بالمعنى العدمي والمعنى الوجودي مسكوت عنه. فاحتمالية أن تكون الإباحة في بعض الأحيان بالمعنى العدمي بعدها ما زالت قائمة، ما قدرنا إحنا نتخلص من هذا الاحتمال. واضح إن شاء الله؟ دقيق، هذا يريد شوية تأمل معنا. بل تفضل.
النقطة الثانية نقدر نقول أنها ما تخصص الأولى باعتبار الحاجة، فالأمر المباح العبد هم يحتاجه. رب العالمين سبحانه وتعالى شرع على نحو الوجود، يعني يريد يبين السعة للعبد أنه هذا لك السعة فيه. مثلا أنت شلون هسه قاعد، شلون أنت تنام، شلون تمشي، هذا أمور رب العالمين يعني شرع فيها حكما، لكن وجودي مأخوذ السعة فيه.
إيه احنا مسلمين انه هو اباح على تقدير كون وجودي هو السعة، وعلى تقدير كون مو وجودي عدم يعني اصلا ماكو تشريع ايضا هو نتيجة العملية السعة، هذا متفق عليه. المهم انه هذا الفقرة الثانية باعتبار ان الرواية ذكرتها كغاية وقمة لدلالة الفقرة الأولى، وهي قد أخذت الحاجة، يعني الفقرة الأولى أيضا راح تصير مقيدة بالحاجة.
هو الإباحة محتاجة العبد ولا
هي محتاجة؟ مو أقول الحاجة يمكن أن تملأ بأحد طريقين، إما بالإباحة بالمعنى العدمي وإما بالإباحة بالمعنى الوجودي، مو إلا بس بالمعنى الوجودي تملأ الحاجة. هذه النقطة بعد بيناها. فإذا هكذا يعني ماذا؟ يعني بعد ما نقدر نحرز أنه يوجد تشريع إباحة وجودي، ما نقدر نحرز، فمعناه توجد لدينا، يمكن أن توجد لدينا بعض الوقائع اللي هي وقائع المباحات ليس فيها حكم، مو أنه فيها حكم، ليس فيها حكم. شنو هي؟ مثل هاي قضية المباحات اللي هي ما بها أي حكم اقتضائي، فهي وقائع أفعال لمكلفين، لكن هذه الأفعال ليس فيها حكم. مو هذا مقيد؟ قلنا بالحاجة. هو قال معنى تبيان كل شيء أعلى درجة في حد شنو هو؟ أنه يأدلب الحاجة. هو تلبية الحاجة يمكن أن تصير بهذا الشكل لو كان ترك وحده مثل ما تقول، لكن هو جعل قوله حتى مثل بيان الغاية المغير، فالغاية تحكم المغير. يقول هاي أعلى، مثل ما واحد يقول أنا ذهبت سافرت حتى وصلت إلى كذا، سافرت إلى كل البلدان حتى وصلت إلى عين، إلى المحيط، يعني معناه ما عبر المحيط صاحبنا. هذا اللي يقول أنا سافرت إلى كل البلدان حتى وصلت إلى المحيط الهادي، معناه ما عبر المحيط، ما راح إلى ذلك الجزء من الأرض الثاني. لو كان ساكت يقول سافرت إلى كل البلدان، ظاهرة يعني ماذا؟ يعني ذهب إلى كل البلدان حتى ما وراء المحيط.
بعض الأحيان يدخل لما يذكر حتى يدخل مصداق خفي مثلا أو متوهم فيه، ممكن تكون نقطة ثانية موضحة مو مقيدة.
ممكن، بس ممكن تكون مقيدة. مهم يتعطل الإطلاق، بعد مع وجوده يتعطل الإطلاق بعض الأحيان يصير هذا ممكن، بس هنا ظاهر من عندك عيبين المرتبة العليا من عندك. نعم. الرابع يبدو الوقت أدركنا والحمد لله رب العالمين.